بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 60: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال: حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير. قال: حدثنا الليث وهو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. قال: عن عقيل وهو عقيل بن خالد ابن عقيل، الولد بضم العين مصغرا والجد بفتحها، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب. نسب إلى جد جده. عن سعيد بن المسيب، يقال المسيب والمسيب والكسر أشهر، وأبي سلمة وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. وهذان التابعيان يشتركان في أمور: منها أنهما من أبناء الصحابة، ومنها أنهما قرشيان، ومنها أنهما مما اتفق على جلالتهما. ومنها أنهما من الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة. ومنها أنهما من رجال الجماعة ومن حملة العلم، وسعيد ابن المسيب أوسع علما. قال علي بن المديني: ما علمت في التابعين أوسع علما منه. فهو صهر أبي هريرة زوج ابنته، أخذ العلم عنه وعن غيره، وحصل مسائل كثيرة بجده واجتهاده، واحتاج الناس إليه فنفع الأمة. وهنيئا لمن جد واجتهد في شبيبته وصغره، حتى إذا احتاجت لهم الأمة انتفعت بعلومهم. وحسرة وندامة على من ضيعوا عمرهم صغارا في طلب العلم، و ضيعوا الأمة حين صار يشار إليهم بالبنان ففتنوا الأمة. ورحم الله الشوكانية إذ يقول: كان شيخنا مقبل رحمه الله يردد هذه الأبيات كثيرا على طلابه، وهي: آهي من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا، طلبوا العلم بماضي عمرهم حالهم أحسن إذ كانوا صغارا، فإذا الشيب على أذقانهم ملأوا الدنيا صراخا وبوارا، فإذا ما الشيب في أذقانهم ملأوا الدنيا صراخا وبوارا. والله المستعان. لهذا تجد بعضهم يسقط في الفتن نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن وأن يعيذنا منها. قال: أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي. وتأملوا في سيرة أبي هريرة ومن التصق به، كانوا حبين للعلم والحديث والحفظ والفقه، فاستفادوا كثيرا من أبي هريرة فرضي الله عنه، حفظ وتعب وجمع ونفع الأمة بما حفظه. وإلا من أين كانت تكون له هذه المرويات الكثيرة حافظ الصحابة؟ وذلك لكثرة ما يلقيه على الناس، فرغ نفسه لذلك. وهذا مما ينتبه له قد نغفل عنه، ألا وهو أن أبا هريرة رضي الله عنه فرغ عمره أوله وآخره، فتفرغ في أوله منذ أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر إلى الوفاة النبوية وما بعد ذلك مما حفظه من الصحابة، هذه الحقبة حقبة التلقي نحو 4 سنوات. 4 سنوات صار بها حافظ الأمة. اليوم 4 سنوات في الجامعة يخرج ما يفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، يخرج أحدهم لا يفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع، ولا ربما يحسن أن يكتب جملة من إنشائه أو أن يكون له رصيد من محفوظه، وإنما هكذا قدام قدام كما يقولون إلى الأمام، وتأتي مشاكل وفتن، فيضطر المنسقون والتربويون والإداريون إلى تمشية حال الطلاب، يقولون الدنيا حرب نجحوهم، الدنيا مشاكل مشوهم، المدرسون قليل قفزوهم. اقفز سنة بعد سنة سنة، هذه العشر السنوات الماضية التي حصل فيها ما حصل من الارتباكات، والمدرسون تارة يضربون وتارة يدرسون وتارة كذا وتارة كذا، الحصيلة عند الطلاب قليلة قليلة. والمقصد مقصد أحدهم أنه يجري إلى تلك الورقة المستطيلة، أنه خريج بمعدل كذا بعرقه وجهده أم بجاهه وماله، كيف ما كان كيف ما كان. والمشكلة أن بعضهم يعرف أنه ليس بجهده ولا بذكائه ولا بتعبه وسهره، إنما بماله أو بجاهه، رشوة أو جاه. ثم يأتي بعد ذلك يعطى مثلا تسعينات وجاء صدق نفسه جائزة أحم في كلية الطب، يا مسكين ما تفعل لك هذه الدرجات التي ما عرقت عليها. نعم يظن كل بيضاء شحمة، وإذا به إذا واصل خرج طبيبا فاشلا، وإذا عرف قدر نفسه رجع إلى مستواه. الشاهد أن أبا هريرة في 4 سنين حصل علما كثيرا وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، هذا في أول عمره. وفي آخره فرغ عمره الأكبر والأكثر لنشر العلم، لنشر العلم، فنشره في الناس، وكان واثقا مما عنده ومن محفوظه، وشهد له الصحابة بالحفظ والإتقان، حتى من كان منهم في نفسه شيء من إكثار أبي هريرة أذعن له، وعرف أن هذا لم يأتي من فراغ، إنما جاء من جد واجتهاد وبركة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فجد واجتهد ولا تبتئس أو تقف بسبب نقد ناقد، سواء كان محبا أو كان مبغضا لا تلتفت، إن كان النقد في موضعه صحح وامضي ولا تتوقف ولا تتوانى، وإن كان النقد خطأ فلا تبالي، هو أولى أن لا تبالي، أن تعنق في العلم والعمل والسير إلى الله. وذكرنا لكم قصة الإمام مسلم رحمه الله، أن بعض الحفاظ من مشايخه ومشايخ بلده الكبار عرض عليهم كتابه، كتاب صحيح مسلم، فنظر إليه قال ما هذا ذلك الحافظ، ما هذا، أيش فعل مسلم، ما هذا الكتاب، يعني بكلام هذا محصله أنه استنقص الكتاب استنقاصا وغمز في مسلم، وأنه كان كالآخره ينبغي أنه ما يؤلف وأنه كذا، فلو وقف مسلم عند هذا النقد الذي هو نقد غير صحيح لم يوافقه عليه علماء العصر في زمنه ومن بعده، فلو أن مسلما رحمه الله إمام مسلم وقف عند هذا النقد وقال خلاص، قال ما ينفع أني أكون أنا طالب علم أو طالب حديث، ولا ينفع أني أكتب ولا ينفع أني كذا، لما عرف الناس صحيح مسلم، ولكنه واثق من عمله ومما جمعه ومن جهوده فاستمر في الخير ونفع الله به، وصار أصح الكتب المصنفة بعد صحيح البخاري، بل فضله كثير من المحدثين في حسن الترتيب والسياقة للطرق على صحيح البخاري. كما فاق في حسن السياقة مسلم. فإذا طالب العلم لا يقف، يستمر، سواء كان النقد من محب أو من مبغض. المحب قد ينقدك ويرى أنك لو كان أحسن وأفضل، وعلى هذا يحمل كلام أبي زرعة أنه كان يرى أنه لو كان الكتاب بأوسع من هذا وكانت له أبواب وتراجم كما فعل البخاري وكما فعل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. والإمام مسلم بوب الأحاديث على تراجم ذهنية، رتب الأحاديث في ذهنه ولهذا رتبها هكذا، فجاءت مرتبة، كتاب الإيمان، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب إلى آخره، فجاءت مرتبة، حتى الأحاديث في الكتاب نفسه مرتبة، يبدأ بالمنسوخ بعدها بالناسخ وهكذا، دل على أنه كتاب مرتب لكنه غير مترجم، فلعله أراد أن يكتبه كاملا ثم يعود إليه فيترجم، فلم يسعفه الوقت، توفي قبل ذلك، أو أراد ألا يجمع بين دفتي كتابه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تعلق به من آثار قليلة من المحدثين، ولا يدخل فيها كلاما من عنده، باب كذا وباب كذا. والثاني هذا أقوى، لأنهم لم يذكروا أنه بعد أن فرغ منه وعرضه على مشايخه لو كانت له همة في ترجمته لكان قد عاد إليه فترجمه ولو إلى بعض التراجم، لكن لم ينقل عنه ذلك، فيظهر أنه أراد الثاني أن لا يذكر في كتابه إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا خاليا من التراجم التي هي من تنسيق المؤلف. قال عن أبي هريرة، والشاهد أن أبا هريرة حين كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، أكثر أبو هريرة، أي ما لأبي هريرة يروي الأحاديث الكثيرة، فكان يجيب عنهم بكلام يوضح من أين جاء بهذا الحديث كيف حفظه، يعذرهم، ولم يكن كما يقول بعض الناس حساسا. الحساس هذا متعب، الحساس متعب، حتى الحساسات في السيارة متعبة، تمشي قليل قالت زمط، مشيت كذا قالت صيح، الحساس متعب. ايش هو الحساس؟ تنصحه مثلا بنصيحة عطف ومشى، ما لا قالوا هذا حساس، هذا حساس أوتوماتيك يعني مباشرة بدون برمجة، اللهم بارك. وهذا ما له؟ قالوا هذا نعم. فحصل له موقف مع صاحبه ترك، وهذا كذا. لو شغلت الحساسات ما طلبت العلم، افصل الحساسات في طلب العلم، افصل الحساسات وقبل على طلب العلم. تأتيك دحشات سهل تسمكر معك على الطريق. نعم، لأن الرؤية الأصل ستراها أمام ويمين ويسار وخلف، ترى دحشات على الطريق اصبر لها. طيب، أما أن تكون حساسا يؤثر ذلك في سيرك في طريقك في كذا، لا أنصحك. سفيان بن عيينة تكلم مرة مع بعض طلابه وتلاميذه بشيء، فكأنه أخذ في نفسه ولم يأتي للحديث، فقال هذا أحمق، يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لحماقتي، أحمق هذا، هب أني أنا غلطت عليه تحامقت عليه كذا، فهو يترك الخير يترك الحديث يترك الدرس يترك لأجل أنه حصل لها موقف يعني ماذا تحسس منه. فهذا أيها الطالب بارك الله فيك، افصل الحساسات واستمر في طلب العلم والخير. نعم، واصبر، الطريق شاق فاستعن عليه بالصبر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة. وكذلك أيضا في جانب اللسان، هذا في الرجال أو في النساء، بعض النساء تسمع كلاما أو قد يقدم لها نصيحة تترك الخير وتترك المسجد والمصلى. نعم، لا، يصبر الإنسان، يصبر. إذا لم يصبر الطالب على شيخه والطالب على معلمتها وعلى أخواتها فما حصل الصبر كما ينبغي. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه، في بعض النسخ اليوم الذي مات فيه، هذا ظرف أي في اليوم الذي مات فيه. فقال استغفروا لأخيكم، أي قولوا غفر الله له. استغفروا لأخيكم، استغفر إذا بلغك موت شخص فاستغفر له، قل غفر الله له رحمه الله. إذا بلغك موت مسلم. قال وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة، الأول من رواية ابن شهاب عن الشيخين سعيد بن المسيب وأبي سلمة، والثاني الصلاة من رواية ابن شهاب عن ابن المسيب وحده، ولهذا فصله، صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة أبو ضمرة أنس بن عياض المدني. ثقة من الثامنة أخرج له الجماعة. أنس بن عياض ابن ضمرة كنيته على اسم جده قال عن موسى بن عقبة وهو مدني أيضا. هذا الإسناد مدني، إسناد مدني إبراهيم ابن المنذر الحزامي قال الحافظ صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أعطونا التهذيب. قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم هو أعرف بالحديث من إبراهيم بن حمزة إلا أنه خلط في القرآن في مسألة القول بخلق القرآن لم يبين رأيه فيه. جاء إلى أحمد فاستأذن عليه فلم يأذن له وجلس حتى خرج فسلم عليه فلم يرد عليه أحمد السلام. كان الإمام أحمد شديدا على هؤلاء المخلطين. وقال الساجي بلغني أن أحمد كان يتكلم فيه ويذمه، كان قدم ابن أبي دؤاد قاصدا من المدينة، كان قدم إلى ابن أبي دؤاد قاصدا من المدينة عنده مناكير. قال الخطيب ما المناكير؟ فقال ما توجد في حديثه إلا أن يكون عن المجهولين، ومع هذا فإن يحيى بن معين وغيره من الحفاظ كانوا يرضونه ويوثقونه، ومنهم البخاري رحمه الله وثقه الدار القطنية وأيضا. قال ابن وضاح لقيته بالمدينة وهو ثقة. وقال الزبير بن بكار كان له علم بالحديث ومروءة وقدر. فهو مدني إذن إسناد مدني. إبراهيم بن المنذر حزامي مدني، وأبو ضمرة قلنا ما اسمه؟ أنس بن من؟ ابن عياض بن من؟ ابن ضمرة. وموسى بن عقبة صاحب السيرة صاحب المغازي مدني مشهور بالمغازي. قال عن نافع وهو مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أي عنه وعن أبيه أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا. عندما هذا السؤال كيف تكتب جاءوا يا عبد الرحيم؟ كيف تكتب جاءوا؟ همزة على واو، هذا مذهب. مذهب آخر همزة على السطر، أحسنت. والمذهب الثاني أشهر، كراهة توالي الأمثال، أشهر عند المتأخرين، والأول مشهور أيضا عند المتقدمين، كراهة توالي الأمثال في الصورة، أنك ترى في الصورة واو بعدها واو، والعرب تكره توالي الأمثال في الكتابة وفي النطق. أن اليهود وكانوا بالمدينة يساكنون أهل المدينة من قبل البعثة وبعد البعثة وبعد الهجرة حتى أجلوا برجل، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا في قصة طويلة اختصرها لأنه ليس الكلام عليها، فأمر بهما فرجما. فإذا احتكم الكتابي إلى المسلم فيحكم عليه بما في الإسلام، فأمر بهما فرجما إذا رفع أمرهما إلى الوالي المسلم. أما إذا كانوا أهل ذمة في منطقتهم ونعم فشأنهم في دينهم، إن كانوا أهل ذمة يؤدون الجزية كانوا معاهدين. أما إذا رفع أمرهم إلى المسلمين فيحكم عليهم بما قضى به الإسلام، وهم الذين بدلوا حكم الله في الزنا، بدلوا حكم الله في الزنا، وكان الحكم عندهم كالحكم عندنا أنهم يرجمون، أنهم يرجمون. والله المستعان. وقد كان الزنا فشى فيهم، فشى فيهم حديث البراء ابن عازب في مسلم، قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، جلدوه وغيروا وجهه بالفحم السواد، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ لما نشده قال ذلك اليهودي العالم لا، ولولا أنك نشدتني بهذا أي بالذي أنزل التوراة على موسى لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، قلنا أي تشاوروا ليبدلوا حكم الله، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء، على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم تبديل لحكم الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فالذي يضيع الحدود أماتها، والذي يقيمها أحياها. قال: فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقول: إيتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا حديث البراء في مسلم. والآيات في الحكم بغير ما أنزل الله نزلت فيهم. إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي إذا قال لكم محمد وأصحابه حمموهم وجلدوهم اقبلوا، وإذا قال ارجموهم لا تقبلوا احذروا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا أمر الله بعد إذا ماته أولئك، والله المستعان. فرجم قريبا من موضع الجنائز عند المسجد، وهذا هو الشاهد أنه عند المسجد، موضع الجنائز عند المسجد، الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. فهنا صلوا عليه، كان الأصل الصلاة في ماذا؟ الأصل الصلاة على الجنائز أنها تكون في مصلى بجوار المسجد بجوار المقبرة، لكن أحيانا يضيق الحال كما في المدن ليس هناك مصليات قريبة، إن المقابر واسعة يصلي الناس فيها، فلأجل ذلك يحتاجون إلى أن يصلوا في ماذا؟ في المساجد. ولو تيسر مصلى خاص تكون الجنائز عنده يصلي الناس في مصلى كان هذا أقرب إلى السنة، فهو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اعتاد الناس على المساجد لعدم وجود المصليات المناسبة، والله أعلم. بقيت بعض الفوائد في الدرس القادم، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس ما تيسر من درس الفقه.